نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى رحمه الله وغفر الله له ولوالديه والسامعين. أما بعد، فهذه قراءة في تتمة باب ما يوجب الغسل وصفته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا،
ثم يحثي
الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفية والكثيفة، والله أعلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذه الصفة غسل الفرج وقبله غسل الكفين ثم غسل الفرج ثم الوضوء تاما وكاملا ثم الحث على الرأس ثلاث حثيات ثم إفاضة الماء على سائر البدن، وإن كان بمحل يعني فيه قذر فإنه ينتقل فيغسل رجليه بمحل آخر. هذه صفة الوضوء الغسل الكامل والتام. قال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفية والكثيفة. الخفيفة والكثيفة، والفرض من هذا يعني هذا هو الغسل المجزئ الذي يتطهر به الإنسان، وأما ما سبق فإنه الغسل الكامل. وأما الفرض من الغسل فهو أمران: النية، يعني نية رفع الحدث، لأنه يشترط في رفع الأحداث النية بخلاف إزالة الأخبات والنجاسات. ينتوي رفع الحدث ويعمم سائر بدنه بالماء، بذلك يكون متطهرا. قال أبو محمد بن حزم الظاهري غفر الله له: لو أن إنسان غطس في بركة وتمضمض واستنشق مع النية فقد ارتفع حدثه الأكبر. يبقى الفرض والركن في الغسل أمران: أولا النية، ثانيا تعميم البدن بالماء. أما الوضوء قبله وغسل الكفين وغسل الفرج والحث ثلاث حثيات في أصول الشعر فهذا كله على سبيل الاستحباب، والفرض منه تعميم البدن بالماء مع النية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب التيمم.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وذلك بعد الوضوء والغسل، وهذا من حسن التصنيف والتبويب. وذلك لأن التيمم عند بعض العلماء مبيح بدل عن الوضوء، لأن التيمم عند جماعة من أهل العلم بدل عن الوضوء. وأما الجمهور فالتيمم عندهم مبيح للصلاة وما شابهها مما يشرع له التيمم، وليس ببدل عن الوضوء. والتيمم لغة معناه القصد، فتقول تيمم الشيء يعني قصده، ومنه قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأما اصطلاحا وشرعا فالتيمم مسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر بنية مخصوصة على وجه مخصوص. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبداية التيمم ومشروعيته حينما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها، وكانت قد استعارته، وحبست الصحابة والعلماء في إحدى الغزوات، فنزلت آية التيمم. يبقى إذن التيمم من خصائص هذه الأمة، وهو من فضل الله عز وجل علينا وتفضيلنا على سائر الأمم. فأفضل أمة من أم الأنبياء هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل قوم صحبوا نبيهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل من أصحاب عيسى، وأفضل من أصحاب موسى وسائر الأنبياء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله.
إذن المصنف يذهب إلى ماذا؟ إلى أن التيمم بدل أم مبيح ورافع للحدث؟ قال: بدل عن الماء. وفرق كبير بين كونه بدلا وبين كونه مبيح للصلاة. بدل على القول بأنه بدل عن الوضوء، يجوز أن تصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد. وأما على القول بأنه مبيح للصلاة فقط، فإنه لا تصلي صلاتين فريضة إلا بتيممين، لا يجوز أن تصلي فريضة أخرى إلا بتيمم آخر. والذين قالوا بأنه مبيح وليس رافع وليس بدلا عن الوضوء، لهم أدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المؤمن، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. قالوا: لو كان رافعا للحدث وليس مبيحا للصلاة لما احتاج إلى مسه لبشرته إذا وجد الماء. والذين قالوا بأنه رافع للحدث استشهدوا أيضا بهذا الدليل: الصعيد طهور المؤمن، ولو لم يجد الماء 10 سنين. والأظهر أن التيمم بدل عن الوضوء، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي صلاتين بتيمم واحد أو أكثر إن بقي على طهارته، ولكن إذا وجد الماء فإن هذا يصير ناقضا لتيممه، وعليه أن يستعمل الماء. نعم. قال: وهو بدل عن الماء. قرأت: إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، يعني لعدم ماذا؟ الماء، أو خوف ضرر باستعماله. يبقى إذا التيمم مشروع في حالتين: عدم وجود الماء أصلا، أو أن الماء موجود ولكن يتعذر استعماله لمرض أو برد شديد أو سجن أو نحو. يعني شخص مسجون في ديار الكفار ويمنعونه من الخروج للوضوء والماء بجواره، ربما يسمع صوتا ودخل وقت الصلاة، هل يتيمم ويصلي في وقتها أما يجمع بين الصلوات؟ يتيمم، لأنه لا قدرة له على استعمال، إلا أن يكون مسافرا فإنه يشرع له الجمع بين الصلاتين. أو وتنازع الفقهاء في المقدار الذي يصبح الإنسان عاجزا به عن الماء إذا كان سيشتري، يعني لو أنه لا يوجد معه إلا ماء للشرب ولكنه يستطيع أن يشتري ماء للوضوء هو مسافر، إلى أي حد يشتري الماء؟ فذهب بعض العلماء الحنابلة أنه يشتريه ولو بثمن المثل، يعني الزجاجة والقارورة لو كانت بثلاث جنيهات فباعوها له بستة يشتري إلى هذا الحد، إذا زاد لا يشتري. والأظهر أن هذا يختلف باختلاف الناس على حسب استطاعته، فواحد مثلا ملك أو أمير معه مليارات، هذه الست ريالات هل تساوي عنده شيئا؟ لا تساوي شيئا، لكن واحد مسافر معه ست ريالات يشتري الماء ويمشي وهو يحتاج المال، لا لا يلزم يكون ثمن المثل، وليس هناك دليل على ذلك، وإنما يكون له أقوال العلم فعلى حسب استطاعته. نعم.
ورحمه الله، أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث.
وهذا الأمر هو الذي قال فيه النبي عليه السلام قتلوه قاتلهم الله، لما أصاب أحد الصحابة جنابة فقال لأصحابه أترون لي رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا، لابد أن تغتسل، فقال فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما دواء العي أي الجهل السوء. وهذا مات في ماذا؟ في عبادة ولا في أمر بدعي؟ في عبادة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، فقاتل الله من أفتى الناس بغير علم، فأدى إلى إراقة دماء بل وانتهاك أعراض وانتهاب أموال واضطراب أمن وفساد في العباد والبلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قاتلهم الله أن يؤفكوا، قد قالوا على الله بغير علم وغير برهان وغير دليل. نعم.
ثم يقول بسم الله ثم
فيقوم التراب. نعم.
فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله.
ينوي رفع ما عليه من الأحداث، فالنية قيل ركن وقيل شرط في رفع الحدث، نعم، بخلاف إزالة الخبث. نعم.
ثم يقول بسم الله
كالوضوء تماما، على خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال في البسملة قبل الوضوء أو التيمم. نعم.
ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة
وهذا هو الراجح، والجمهور على أنه ضربتين، يضرب الأرض أو التراب ضربتين، والصواب ضربة واحدة، لحديث عمار في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وأما حديث التيمم ضربتان، ضربة لوجهه وضربة ليديه للمرفقين، فإنه ضعيف لا يصح. والصواب أن التيمم للوجه والكفين وليس إلى المرفقين، ليس اليدان إلى المرفقين، إنما اليدان إلى الرسغين فقط. ولا حديث الواردة في التيمم ضربتان وأنه إلى النفقين لا يقوم لا تقوم بها حجة. نعم. وإن كان الجمهور على ذلك فالصواب ما دل عليه النص. نعم.
ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه.
وهذا هو الترتيب في التيمم، الوجه أولا ثم الكفان بعد ذلك. نعم. لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فكان الوجه يمسح قبل اليدين. نعم.
يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس.
والأظهر أن هذا لا يشرع لأن الحديث الوارد في ذلك لا يصح. نعم.
قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء بعد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
ولم تحل لأحد قبلي.
وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
يبقى إذن دليل التيمم الكتاب آية المائدة. وكان يعجبهم ذلك لأن المائدة من آخر ما نزل في القرآن، وفيها قول الله عز وجل من آخر ما نزل من القرآن، وفيها قول الله عز وجل هذا من أواخر ما نزل اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت متى؟ في عام 10 قبل وفاة الرسول بكم يوم؟ ب83 يوما، لما وقف في عرفة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، كما في حديث عمر عند البخاري في الصحيح. وأيضا أجمع العلماء على مشروعية التيمم، وهذه أقوى أدلة الأدلة التي تستشهد به كتاب سنة إجماع. نعم. ولذلك ذكر العلماء علماء السنة التيمم في معتقداتهم، لأن الذي يرده يكون رد للكتاب وللسنة وللإجماع، وهذه أقوى الأدلة التي لا نزاع فيها بين أحد من الأمة، الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال المصنف رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت.
هذا ما يحرم على من عليه حدث أكبر، أن لا يصلي. عليكم السلام. الذي عليه الحدث الأكبر لا يصلي، الجنب والحائض والنفساء بالنسبة للنساء لا يصلي. نعم.
ولا يمس المصحف
ولا أن يطوف بالبيت. أيضا الجنب لا يطوف بالبيت، وكذلك الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وأيضا قال الله جل وعلا ولا جنبا إلا عابر سبيل، فلا يجوز للجنب البقاء في المسجد إلا على سبيل عبور السبيل، لا يكون للمسجد طريق إلا لا يكون للمكان الذي يذهب إليه طريق إلا المسجد فيعبر من المسجد عبورا ولا يمكث فيه. نعم. وعليه إذا كان الإنسان مثلا في اعتكاف وأصابته جنابة فإنه يبادر به بالاغتسال، يبادر بالاغتسال فورا ما يعلم جنابة عليه، يجب عليه أن يبادر بالاغتسال. نعم.
ويزيد من عليه حدث أكبر
ولا يمس المصحف بل ولا يقرأ أيضا الجنب من القرآن شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا آية. وفي حديث عمرو بن حزم وقد تلقته الأمة بالقبول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وعلى قول الجمهور الإنسان طاهر ومحدث ونجس، النجس خاص به الكافر، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهما، والمحدث غير متطهر والمتطهر. وعلى قول بعض العلماء طاهر وهو المسلم، محدثا كان أم متطهرا، ونجس وهو المسلم، والأظهر قول الجمهور. إذا الجنب لا يمس المصحف، وكذلك الحائض والنفساء لا تمس المصحف، وإذا أراد أن يمسه فإنما يمسه بحائط قفاز أو خرقة أو سواك أو نحو، ولكن لا يقرأ، لا يقرأ أيضا، لا يقرأ من القرآن شيئا على الصحيح. نعم. وما ذهب إليه بعض العلماء أن الجنب يجوز له أن يقرأ ليس بصحيح. نعم. وبعض ما يفرق بين الجنب والحائض في مسألة القراءة، لأن الحائض ربما طال كما سيأتي ربما يصل إلى 15 يوما، فقد إذا خشت المرأة النسيان عند جماعة من العلم يجوز لها أن تقرأ بدون مس، وإذا مست تمسه بحائل. وينبغي وعلى محافظ القرآن أن يربي الأولاد على هذا تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، يربوهم على تعظيم القرآن، وأن لا يقرأ الولد في القرآن إلا هو متطهرا، إلا هو متطهرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويزيد من عليه حدث أكبر.
هذا كله في من عليه حدث أصغر، السابق هذا لا يصلي لا يطب البيت لا يمس المصحف، لا يمس المصحف. نعم. يزيد من عليه حدث أكبر كالجنب والحائض والنفساء. نعم.
ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد،
لا يقرأ شيئا من القرآن، وفي الثالثة فيما سبق لا يمس، فهناك فرق، لأنه قد يقرأ بدون مس عن ظهر قلب، فالجنب حتى القراءة لا يقرأ. لماذا فرقوا بين الجنب والحائض؟ ها؟ فقها يعني. ها؟ لماذا؟ أحسن، لأن الجنب وقت الجنابة يسير، سيحتاج لغسل من أجل الصلاة، وأيضا رفع الجنابة بيده. أما الحائض والنفساء الرفع الحيض والنفاس بيدها لا ليس بيدها. نعم. نعم.
أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث بالمسجد بلا وضوء، وتزيد
ولا يلبث في المسجد بلا وضوء عند بعض العلماء في حديث شداد بن أوس، وحسنه بعض العلماء قالوا إسناده جيد، إن الوضوء نصف الاغتسال أو نصف الغسل، فعند بعض العلماء أنه إذا توضأ يمكث، ولكن عليه أن يبادر خروجا من الخلاف، يبادر بالغسل. نعم.
وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها.
الحائض والنفساء لا تصوم، وهذا بالإجماع وبالنص من السنة، لأن عائشة رضي الله عنها لما جاءتها امرأة قالت ما بال النساء تقضي الصلاة ولا تقضي، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت، يعني هل أنت من الخوارج حتى تتشددي في العبادة على غير السنة، حرورية من أهل حاروراء، كثر فيها الخوارج هذه البلدة حاروراء في الشام، قلنا في العراق، في العراق، لكن العراق فيها فتن يخرج منها قرن شيطان، والمقصود من نجد المقصود بها العراق في هذا الحديث، وليس نجد التي عند الحجاز، ولذلك العراق بلاد فتن، فيها فتن عظيمة منذ القديم حتى يومنا هذا، وهي أول البلاد أصابتها مخططات الأعداء من الماسونيين، فقسمت لدويلة وفيها دويلة من دول الرافضة لعنهم الله، نسأل الله أن يفشل خطط الأعداء في بلادنا وسائر بلاد المسلمين من أجل تقسيم مصر وتقسيم ليبيا وتقسيم تونس والسودان إلى عواصم نصرانية وعواصم يهودية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبرأ إلى الله من قول من استدعى اليهود إلى بلادنا، عليهم من الله ما يستحق. هذا قول قبيح شنيع والعياذ بالله، أن يستدعى أعداء الله إلى بلاد المسلمين، أعوذ بالله من ذلك. فالحائض لا تصوم، لا تصوم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والقضاء يدل على أنها إذا أصابها الحيض فإنها لا تصوم، ولو نزل عليها الحيض قبل غروب الشمس بلحظات فإنها تكون مفطرة حكما، وإن لم تطعن شيئا ولم تشرب شيئا فإنها حكما. لو الحيض نزل قبل الأذان بلحظات فلم تستطع أن تأكل أو تشرب فهي مفطرة، هي مفطرة وإن لم تأكل شيئا ولم تشرب شيئا. نعم. ولا يحل وطؤها، وهذا بالنص والإجماع. وإما نقل الإجماع عن ذلك الإمام النووي رحمه الله. فإذا وطأ الرجل بالنص قال الله عز وجل نساؤكم، قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإن وطأ الرجل في حال حيض المرأة فعليه ما جاء في حديث ابن عباس، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وبعض العلماء رفعه وحسنه كالإمام أحمد وصححه الحاكم وابن دقيق العيد وابن القطان، وقالت اللجنة الدائمة بأن إسناده جيد، وهو قوله عليه السلام عن من أصاب الحائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، بدينار، وهكذا الرواية الصحيحة بدينار أو على التخييس. وتنازع العلماء في أو، هل هما حالتان يعني في حالة يتصدق بدينار وفي حال يتصدق بنصف دينار، أم هو مخير بين الدينار والنصف دينار؟ فذهب إلى التخيير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مخير، عفوا ابن عباس يقول لا، هذا له حالتان، له حالتان، يعني بالقول الأول أنه مخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا اختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد الخامس على صفحة 439 المجموعة الأولى، إن فتاوى اللجنة الدائمة مجموعتان، خرج منها مجموعتان، المجموعة الأولى من واحد إلى كم؟ هذه مهمة جدا، فتاوى اللجنة الدائمة لا يستغنى عنها طالب علم إلا 26، ومن بعد 26 بدأ واحد، وأولها ملحقات العقيدة، مهمة جدا فتاوى اللجنة الدائمة حتى تعرف يعني الزبد من كلام العلماء وفتاوى. فاللجنة الدائمة على التخيير يعني يخير أن يدفع دينار أو نصف دينار، وكم قيمة الدينار؟ أو النصف دينار؟ قدرتها اللجنة الدائمة أيضا بأربعين ريالا للدينار، والنصف يصبح كم؟ 20. والقول الثاني أنه له حالتان، هو فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذا كان في أول الحيض فيتصدق بكم؟ بدينار، أما إذا كان في آخر الحيض فيتصدق بنصف دينار، لأن أول الحيض كان حديث عهد بأهله وزوجه
لا يحتاج إلى ذلك. أما آخر الحيض فإن ربما يحتاج إلى ذلك فخوفك عنه. وهذه مسائل اجتهادية بين العلماء. نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض.
نعم تفضل. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض والأصل في الدم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. والحيض لغة هو السيلان، ومنه قولك حاض الوادي يعني سال الوادي. وشرعا دم يخرج من قعر الرحم على صفة مخصوصة في أيام مخصوصة. وتقول امرأة حائض ولا حائضة؟ ولا تقول حائضة، حائض. لماذا؟ مع أنها امرأة، امرأة حائض وامرأة حامل وامرأة طالق. لأن هذا يخص النساء، فلا يشترك ما لا يشترك فيه الذكر والأنثى لا يؤنث بالتاء. فتقول امرأة طالق، امرأة حامل، وامرأة حائض، وهكذا. نعم.
نسيت التعليق على ولا طلاق، لا يحل وطئها ولا طلاق.
نعم حسنت. قال الثالث، حمزة بيسر، حمزة شوي شوي مش جدك يا حمزة. قال: ولا طلاقها، ولا طلاقها. فالحائض لا يصح طلاقها. وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض فإن هذا محرم ويأثم على ذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابنه عبد الله قد طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله، فلما جاء عمر قال: يا رسول الله، إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيستحمق أحدكم، يعني يدعي الحماقة، فيطلق امرأته وهي حائض؟ الحديث. وقال له فيه: مره فليراجعها، مره فليراجعها. وهذا يدل على وقوع الطلقة أم عدم وقوعها؟ على وقوعها، وقوعها، ولا على عدم وقوعها؟ الحديث عملة ذات وجهين. الجمهور بل الأئمة الأربعة مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد على أن الطلاق في الحيض يقع. وذهب بعض العلماء من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المعاصرين سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، والعلامة أحمد شاكر محدث الديانة المصرية، ومن السابقين طاووس بن كيسان وجماعة إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض، واستدلوا بهذا النص. فالقائلون بأن الطلاق يقع قالوا: مره فليراجعها، والرجعة لا تكون إلا من طلقة. والمحققون قالوا: مره فليراجعها، يعني الرجعة اللغوية، يعني يرجع إليها. واعتمدوا في ذلك على رواية قول ابن عمر رضي الله عنهما: فلم أعدها شيئا. قالوا: والقصة قصة من؟ قصة عبد الله بن عمر. وفضلا عن كونه من أفقه الصحابة فهو أيضا القصة قصته، فهو أعلم الناس بالرواية فيها. وعليه كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء يقولون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، وهذا هو الأظهر بالنسبة لي والله أعلم. ولكن إذا كنت تحذر الناس من مسائل الطلاق، من التهاون والتلاعب بالطلاق، فهل يذكر هذا الحكم أم الدهماء والجهلاء من الناس أم لا يذكر؟ لا يذكر أنه يجرئ الناس على الطلاق. وعمر رضي الله عنه لما رأى تمالؤ الناس على الطلاق وتساهلهم فيه كان يجري الثلاثة ثلاثا، كان يجري الثلاث طلقات في مجلس واحد ثلاث. وتبين المرأة من زوجها لو قال أنت طالق 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 خلاص لا يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا بلا تحليل، ثم تعتد من زوجها هذا الثاني إن شاء يرجع لها. وهذا هو الأظهر والله أعلم، ولكن هذا يقال في مجالس طلاب العلم، والخلاف في ذلك قوي جدا، الخلاف في ذلك قوي جدا بين العلماء. وكما قلت لكم أن الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق في الحيض، ولكن فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأيضا توقيع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وتلحظ في هذه الفتوى بعض علماء لم يوقع مثل غليان والفوزان. أحيانا بعض الفتوى تجد موقع على مين؟ ابن باز وعبد الرزاق عفيفي. لماذا؟ لأن يعني تخليك نبي في هذا إذا اشتريت الفتاوى اللجنة الدائمة، تمام؟ يعني معناه أن الشيخ الفوزان غير، ليس قوله في هذه الفتوى هذا القول. وذلك لن تجد، فتش في فتاوى اللجنة الدائمة لن تجد فتوى عليها عدم وقوع الطلاق في الحيض فيها فتوى الشيخ الفوزان، لأنه يقول بوقوع الطلاق في الحيض. ومن فقهه حفظه الله وسدده أنه كان إذا جاءته مثلا طلقة ثالثة يحيل على الشيخ بن باز، لأنه يعلم قول الشيخ بن باز في هذا الأمر وأنه لا يقع. نعم. الحاصل أن طلاق الحيض ومن الطلاق البدري أيضا أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد. وهل هذا يقع أم لا يقع؟ الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة أنه يقع، ولكن يحتسب طلقة أم ثلاث طلقات؟ طلقة واحدة على الصحيح. وأيضا من الطلاق البدعي أن يطلق امرأته في طهر جامعها فيه، وهذا الطلاق يقع أم لا يقع؟ المحققون على أنه لا يقع، الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه لا يقع. أما الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فالذي عرفته اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا، أنه يقع ولكن طلقة واحدة، يقع طلقة واحدة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة.
قال رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه، بلا حد لسنه. وبعض العلماء يقول إن أقل سن للحيض 9 سنين، وبعضهم يقول يمكن أن تحيض قبل تمام 9، ولكن الأكثر. وأما قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة أو إذا حاضت الجارية في 9 سنين فهي امرأة، هذا على سبيل التحديد وللأغلب الأغلب، ونظيره في النفاس 40 يوما، هذا في حال أغلب النساء. لذلك ذهب المحققون كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه 40 ليست حد، وربما بلغ النفاس بالمرأة 60 يوما، وإن كان الجمهور على أنه 40 لا يزيد عن 40. وفائدة هذا الخلاف ماذا؟ الذي يقول إن 9 أقل حد تحيض فيه المرأة، أقل سن عفوا تحيض فيه المرأة، لو نزل عليها دم قبل 9 فإنه ليس بدم حيض. والأظهر كما سيأتي أنه متى ظهرت علامات دم الحيض فهو حيض ولو قبل 9. وعلامات دم الحيض قلنا في تعريفه اصطلاحا وشرعا: دم يخرج من قعر الرحم، وهذا يخرج الدم الذي يخرج من أعلى الرحم على صفة مخصوصة، وهذه الصفة المخصوصة هي اللون والرائحة. اللون يكون مائلا إلى السواد، وهذا يخرج الدم الفاتح. نعم. والرائحة نتنة، اللون يميل إلى السواد، الرائحة نتنة، والمخرج قعر الرحم. إذا خرج الدم بغير هذه المواصفات فإنه يسمى دم استحاضة وليس حيضا، وهذه الاستحاضة لها أحكام تختلف عن أحكام الحيض تماما. يبقى اللون، لون ماذا يا أبو بكر؟ يميل إلى السواد مثل اللي أنت تلبسه، والرائحة نتنة، والمخرج المكان من قعر الرحم لأعلى الرحم. ثلاث علامات: اللون والرائحة ومكان خروج الدم. إذا خرج بغير هذه المواصفات، لأن كثير من النساء تتحير في هذا في هذه الدماء، بل رغم بعض النساء تقوم الليل كل ليلة وإذا نزل عليه أي دم تمتنع عن الصلاة، والواجب عليها ألا تمتنع إلا في حال الحيض فقط، هي مكلفة بعدم الصلاة في الحيض والنفاس فقط، أما أي دم غير الدم الحيض والنفاس فإنها تصوم وتصلي ويطعها زوجها ولا أحكام الطاهرات كلها. يبقى إذن هذه مواصفات الدم الحيض. حاضر. في أيام مخصوصة، وهذا يخرج الدم الذي يخرج في غير الأيام المعتادة للحيض أو العادة الشهرية كما سيأتي تفصيله. نعم. هذه صفة رابعة زاد مرنوية الشيخ ابن عثيمين وجمع أهل العلم، قالوا صفة الرابعة وهو كثف هذا الدم، فإن كان كثيفا وثخينا فهو دم حيض، وإلا فهو دم استحاضة. نعم نعم تعلق مظبوط. طيب يعني اسمحوا لنا، يعني الأسئلة حنخليها نتجمعها إن شاء الله في آخر الدورة، إن تيسر إن شاء الله نجيبها، وإلا ما تيسر لن نجيبها لأن الوقت يعني زحف جدا إن شاء الله. وهناك يعني مشورة مستدعينا لدرس في مسجد أبي بكر الصديق في الرابعة، وفكرنا أن نجعل هذا الدرس يوم من أيام القرآن بعد المغرب وليكن يوم الأربعاء، فهل هذا يناسب لو اتفقنا عليه يوم الأربعاء لبقى نبدأ في درس ابن كثير اللي هو يوم الخميس متأخر، متأخرين جدا في دروس الخميس، بقى عندنا حين طلب العلم والجزء الأول تفسير ابن كثير، وبقى على انتهاء الدورة شهر تقريبا أو شهر وأسبوع بالنسبة للتفسير، فهل أنتم مستعدون؟ يعني يوم الأربعاء، لا من الأسبوع الذي يلي إن شاء الله يكون نرتب درس ابن كثير هناك، موافقون؟ صمت موافقون ولا رافضون؟ طيب ننظر إن شاء الله يفكر ونتناقش في درس الفجر إن شاء الله. نعم. طيب إحنا يعني نحاول أكمل لكم شوية في الفقه الفقه بالدم. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا
بلا حد لسنه، يعني في البداية النزاع في التسع فيما دون التسع، وفي الآيسة إلى خمسين سنة، بعض العلماء يقول إلى خمسين سنة، وهذا هو الأغلب، ولكن الصواب أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثر سن تيأس فيه المرأة من الحيض، والمعتمد هو رؤية الدم بهذه المواصفات المذكورة في النصوص: اللون والطعم والرائحة، ولو بلغت ما بلغت من العمر. نعم. وعندنا هنا مسائل: هل تحيض الحامل؟ لو نزل الحامل دم هل يمكن أن يكون دم حيض؟ ها؟ على النزاع بين العلماء في هذا الحنفية والرواية المقدمة في مذهب الإمام أحمد أنها لا تحيض. وقال طائفة من العلماء من المالكية من المالكية ورواية عن الإمام أحمد أنها تحيض، وعليها لو نزل وعليه لو نزل الدم في أيام حيضها وهي حامل فإنها تكون حائضة. والأظهر وعليه فتوى اللجنة الدائمة القول الأول وأنها لا تحيض كما في المجلد الخامس على 431. وهل لأقل الحيض وأكثره حد؟ أقله يوم وليلة على ذلك الشافعية والحنابلة، والقول الثاني لا حد له، والجمهور على أن أكثره 15 يوما، واستدلوا لذلك بقول عليه السلام في حديث متكلم فيه تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، والأحناف قالوا 10 أو 13 يوما واحتجوا بحديث ضعيف. والأظهر أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، فمتى رأت الدم بهذه المواصفات سالفة الذكر فإنه حيض وإلا فهو استحاض. وأما بالنسبة لسن الحيض فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ الباز رحمه الله أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، وهو الأظهر والله أعلم. نعم.
ولا تكرره إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها.
مستحاضة وهو الدم الذي ينزل بخلاف هذه المواصفات ويسمى في زمن الدم النزيف وليس له مواصفات دم الحيض، والذي يجب على المرأة في هذه الحالة أنها تتوضأ لكل صلاة فقط، لا تصلي صلاتين بوضوء واحد، وتغسل المحل وتصلي. قال توضأي لكل صلاة. نعم. وهل يمكن للمرأة أن تحيض أو تعتد بشهر واحد؟ يعني إذا طلق الرجل امرأته فيكون عدتها كم؟ 3 قروء. شهر الزاني
قد يكون
المهم 3 قروء. واختلف في القرى هل هو الحيض أم الطهر، قولان والأظهر أنه الحيض. فهل يمكن أن تحيض 3 مرات في الشهر؟ أفتى بذلك شريح وهو من قضاة الإسلام المشهورين، قال في امرأة خرجت من عدة في شهر فقال أتت ببينة من بطانة إن أتت ببينة من بطانة أهلها كان، يعني كان خروجها من العدة. قال علي رضي الله عنه قالون يعني قراءة قالون، وبمناسبة الشيخ بتاع قالون بيعتذر أخبركم الفجر. قالون يعني جيد بالرومية. وكيف نحسب ذلك؟ على القول بأن أقل الحيض يوم وليلة، كيف نحسبه؟ طلق الرجل امرأته اليوم مثلا أو يوم واحد في الشهر، فحاضت يوم 2، تمكث على أقل الحيض 15 يوما، يعني تطهر في يوم كم؟ 16 على أكثر الحيض يبقى 16. تمام. ثم يوم وليلة كم؟ 17 كم حيض الآن؟ حيضتان، حيضة في اليوم الثاني وحيضة في اليوم 16. ثم تمكث 15 يوما، أو عفوا الأولى حتكون في 15، تمام، في 15، وثم تطهر يوم ثم تحيض، فيصبح 3 حيضات في شهر واحد بهذه الطريقة. وعليه لو ادعت امرأة ذلك وشهد أناس يعني من النساء مثل أنها طهرت، فإنها تكون طاهرة. أو كانت غير متهمة، يعني ليست راغبة مثلا في الزواج وعرض بها رجل لينكحها، فقالت ادعت وهي تعرف أنها كذابة، لا، لابد ببينة عند هذا حفاظ على الفروج والأعراض. نعم.
فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
نعم. إلا أن أطبخ الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا، يعني عندها دم مستمر، فإنها تصير مستحاضة لا تصبح حائضا. وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، يعني عادتها قبل الاستحاضة. فإن لم يكن لها عادة، يعني كل شهر لها حيض بأيام مختلفة، شهر تحيض 5، شهر تحيض 7، شهر تحيض 10، وهكذا، ليس لها عادة معينة، فإلى تمييزها، يعني إذا كانت تميز هذا الدم عن هذا الدم. فإن كانت ليس لها عادة وليس لها تمييز فهذه مشكلة، هذا حال مشكل، ليس لها عادة وليس عندها تمييز للدم الذي ينزل، هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض، فترجع إلى قولان الأهل، إلى عادة أغلب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام، لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها عند الترمذي وحسنه الإمام، لحديث حمنة بنت جحش وحسنه أحمد والبخاري والترمذي، قال النبي عليه السلام: تحيضي في علم الله 6 أو 7. والقول الثاني أنها تمكث عادة قومها كأمها وأختها وخالتها ونحوهن من أقاربها، قولا إما أن تمكث 6 و7 عندما أو 7، لأن هذا عادة أغلب النساء، أو تمكث عادة قومها، قولان لأهلين. هذه تسمى المرأة المتحيرة، يعني ليس لها عادة تمشي عليها في الحيض، وليس لها تمييز للدم الذي ينزل، هل هو حيض أم لا. نعم نعم. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله.
الأسئلة
لا مقروءة ولا مكتوبة ولا مسموعة.